والتي كانت بعنوان سلسلة الآداب الشرعية، الجزء الرابع، أدب العلم والتعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إخوانكم
أهل السنة والجماعة
بجامع التوحيد
بمنطقة غسم والعجز حضرموت اليمن أن يقدموا لكم هذه المادة،
والتي هي عبارة عن خطبة جمعة برقم
260 للوالد أبي عبد الله
أحمد بن سالم بن مبارك بن سعيدان،
حفظه الله ورعاه ووفقه وسدده.
والتي كان سلسلة الآداب الشرعية، الجزء الرابع، أدب العلم والتعلم.
سلسلة الآداب الشرعية الجزء الرابع، أدب العلم والتعلم. سجلت هذه المادة بتاريخ
9 ذي القعدة لعام 1445 من الهجرة.
والآن بإذن الله تعالى سنترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والنار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأشهد الله جل وعلا نفسه وملائكته، وقرن شهادته وشهادة ملائكته بشهادة أولي العلم، وذلك بيانا لفضلهم على أعظم مشهور، وهو توحيد الله عز وجل ووحدانية الله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أي فكان الجواب أي أنهم لا يستوون. وأمر ربنا جل وعلا نبيه أن يسأله المزيد من العلم. قال ربنا جل وعلا: وقل رب زدني علما. أيها المسلمون عباد الله، ذكرنا في خطب سالفة شيئا من الآداب الشرعية، وها نحن في هذه الخطبة بإذن الله جل وعلا نذكر أدبا رابعا، وهو الأدب مع العلم والعلماء، أدب العالم وأدب المتعلم وأدب العلم عباد الله. والعلم عباد الله من الأمور العظيمة التي يحتاجها كل مسلم، فيجب على المسلم أن يتعلم من دينه ما يقيم به دينه. فهناك من العلوم الواجبة العينية الذي يجب عليك أن تتواضع وأن تتروض فيعلمونك ما يجب عليك من دين الله، ومن فرط في ذلك يكون آثما في ذلك إذا كان سبب لفساد دينه ولفساد عبادته. فمن كان لا يحسن أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الذي يصلي صلاة لا تبرأ بها ذمته، فيكون آثما على هذه الصلاة لأنه لم يؤدي الواجب الذي فرض عليه كما فرضه الله عليه، ويكون آثما في زهده من العلم إذا استطاع للعلم وعنده من يعلمه، فيترك الكبر ويترك الاستحياء. كما قال العلماء: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. وهكذا قبل الصلاة عباد الله، يعرف من دينه توحيد الله جل وعلا، وضد ذلك يعرف ما هو لله جل وعلا ولرسوله، ولكي يعرف الخير ويعرف الشر يعرف التوحيد، ويعرف ضده وهو الشرك بالله جل وعلا، يعرف السنة ويعرف البدعة، يعرف السنة لكي يسلكها ويعرف أهلها ويكون ملازما لها ولأهلها ويحبهم ويكون معهم، ويعرف البدعة وأهلها ويجب عليه أن يتركها ويترك أهلها ومجالستهم ومجالسهم. عباد الله، العلم عباد الله شأنه عظيم ومنزلته في الإسلام رفيعة، فيجب عليك أيها المسلم أن تعرف من العلم ما يستقيم أمر دينك ودنياك. من هم العلماء عباد الله؟ وكيف تعرف العلماء؟ إنه قد اختلط على الناس في هذه الأعصار الحابل بالنابل، وظن كثير من الناس أنه كل من طلع في القنوات والشاشات أن هذا هو العالم النحرير، وأنه من تشدق بالكلام والعبارات البليغة أن هذا هو العالم، أنه من ذكر لهم القصص والحكايات فأنه هذا هو العالم، أنه من بهرج له وأصبح له من الإعلام فهذا هو العالم، أو طلع مفتيا أو غيره، أو ألف بعض الرسائل والكتب، أو على المنابر، أو صلى بالناس، أو حفظ القرآن وهو لا يعمل به، أنه هذا هو العالم. فلم يستطع كثير من الناس واختلط عليهم الأمر في التفرقة بين العالم وغيره. العلم هو كما ذكر الإمام أحمد وغيره هو خشية الله جل وعلا. عندما قيل للإمام أحمد: هل مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ قال: معه أصل العلم، خشية الله. والعالم هو الذي اجتهد في معرفة الحق بدليله ونشره وتبليغه، وآتاه الله عز وجل فهما ثاقبا وقام بذلك في نفسه. عباد الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم هو معرفة الحق بدليله، والنافع منه هو ما قام عليه الدليل، فهذا هو العلم النافع. والعلم عباد الله منه خير ومنه شر، ومنه نافع ومنه ضار. والعالم هو الذي انتفع بعلمه، وليس بمجرد كثرة المحفوظات أو بالشهادات والإجازات، فليس هذا مجرد العلم عباد الله فحسب، بل من استفاد من العلم خشية الله جل وعلا ووفق للعمل بالعلم فهذا هو العالم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. العلم عباد الله هو ما أوصلك إلى رضوان الله وإلى خشية الله وإلى تقوى الله وإلى معرفة حقه وحق رسوله وحق عباده، وكان سببا لسلوكك ووصولك إلى الجنة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العلم عباد الله يوصلك إلى الخيرية وإن كان مالك قليل وإن كان نسبك ضعيف. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ للبخاري: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا أوصلك العلم إلى الفقه في الدين والعمل الصالح فقد أراد الله بك الخيرية. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث أن الله إذا أراد بك الخيرية وفقك للفقه في الدين ولمحبة العلم ولمحبة أهله. ومفهوم الحديث أنه إذا لم يرد بك الخيرية وأراد بك الشر جعلك تعرض عن العلم وعن أهله ولا تحب مجالس الخير. فاحذر على نفسك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي ومن لم يرد الله به خيرا لم يوفق الفقه بالدين بل صرف عن ذلك. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ففي هذه الآية العظيمة يبين ربنا جل وعلا من هم أهل الهداية ومن هم أهل العقول الراجحة الذين وفقهم الله لسماع الخير وللعمل به. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والعلم عباد الله في آخر الأزمان يقبض ويقل ويقل العاملون به عباد الله. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: فلم يبق من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل قل منهم من يعمل بهذا القليل. وقال ربنا جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الجهل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحذر أيها المسلم من أخذ العلم من أهل البدع والأهواء، واحذر أيها المسلم أن تأخذه ممن لم يتأهل وممن لم يكن له أهل عباد الله. واحذر أيها المسلم أن تغتر إذا أتاك الله شيئا من العلم، فلا يكفي مجرد أنك تحفظ القرآن فقط ثم تظن أنك بصوتك الجميل أو بخطابتك أو بدعوتك أو بهنا وهناك أنك أصبحت من العلماء وتفتي في المسائل العلمية وفي النوازل الشرعية. بل رحم الله امرأ عرف قدر نفسه قال: كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. فإذا آتاك الله جل وعلا شيئا من العلم فاحرص عليه أيها المسلم واعرف حق هذه النعمة. قال ربنا جل وعلا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وتأدب بآداب العلم فإن للعلم آدابا. واعرف حق هذه النعمة واستقم في نفسك. فمن آداب العلم والعلماء الإخلاص لله جل وعلا. وأدلة الإخلاص لله عز وجل كثيرة: إنما الأعمال بالنيات، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهو من أعظم العبادات بمجرد تعلمه فهي عبادة. فإذا وفقك الله عز وجل للأدب الثاني وهو نية العمل بالعلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا أفضل من العلم لمن صحت نيته. قيل: وما صحت نيته؟ قال: أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. والأمر الثاني عباد الله وهو العمل بالعلم. العلم كالشجرة والعمل كالثمرة، ومن لم يعمل بعلمه فكشجرة بلا ثمر فلا فائدة منها. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، بل يكون وبالا عليك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الأمر الثالث عباد الله هو الاستقامة عباد الله في نفسك وفي أهلك وفي من تستطيع. فلا تكون آتاك الله عز وجل القرآن أو شيئا منه أو شيئا من العلم ثم تكون مع السهرات، ثم تكون مع الرقصات، ثم مع المخدرات أو مع القات أو مع الحشيشة أو مع الدخان أو مع المزامير أو مع التصاوير أو حالقا للحية أو غير ذلك من الذنوب. فآتاك الله هذه النعمة فاعرف حقها، فيجب عليك الاستقامة كما أنها تجب على جميع الناس، ولكن أنت بالخصوص فأنت قدوة عظيمة للناس عباد الله. كذلك أنه يصبر على العلم وعلى الدعوة وعلى تبليغه، فهذا واجب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نشر العلم والدعوة إليه كما بين ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول كتابه الأصول الثلاث. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. ثم استدل بقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتأدب مع علمائك ومع مدرسيك عباد الله. كيف تريد أن تنتفع بالعلم وأنت قليل أدب مع شيخك مع مدرسك؟ كيف تستفيد؟ كيف تعظم العلم إلا بتعظيم أهله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. بل هو من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تذهب تحرش عليه، تذهب تغتابه، تذهب تتكلم عليه، تذهب تنفر منه. فانظر إلى زهد الناس بالعلم والعلماء والعمل به بسبب غيبتهم لأولي العلم. وهذه كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: وأعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في هتك من انتهك أعراضهم معلومة. فإذا كانت غيبة أحد الناس وعوام الناس محرمة بل وكبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بغيبة وانتهاك حرمة العلماء؟ وربما كنت عونا للشيطان وأعوانه في الصد عن الخير وعن الاستقامة بطعنك في العلم والعلماء. فانتبهوا يا أولي الألباب. ولنا من الآداب الشرعية العظيمة في أنبياء الله ورسله ومن أعظم هذه الآداب ما ذكرها ربنا جل وعلا في سورة الكهف في أدب نبي الله موسى، مع أنه من أولي العلم ومع أنه من أولي العزم ومع أنه أفضل من الخضر وهو نبي ورسول بالإجماع، ومع ذلك عندما أراد أن يتعلم من الخضر قال هل هناك من أعلم مني فدل على الخضر، فقال له هل أتبعك، انظر إلى الأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. استنبط العلماء من أدب موسى مع الخضر أكثر من 15 أدبا لمن تدبر ذلك، وهذه أوقات يسيرة لا يسعنا تفصيل هذه الآداب، والحليم تكفيه الإشارة. فتدبر في هذه الآيات وفي قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه بيننا نحن الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إتيان وتواضع بدون تكبر وخيلاء، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أتدري من السائل؟ قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمنا الآداب ويعلمنا العلم عباد الله. وكما قال بعض السلف أنتم أحوج إلى كثير من الأدب أكثر من حاجتكم إلى كثير من العلم، فإنه من لم يتأدب بآداب العلم والعلماء لم ينتفع بالعلم ولا بالعلماء، وربما حرم منهم خيرا كثيرا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.